إيش؟ الإنجيل، وهو صريح قوله تعالى: وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. فإن قال قائل: هل الإنجيل الموجود الآن في أيدي النصارى هو الإنجيل الذي نزل على عيسى؟ فالجواب لا، فيه وفيه، لأن النصارى وكل اليهود وهم أخف من النصارى في الجرأة على الله حرفوا التوراة والإنجيل، وكما قال عز وجل: كل من جاء بالكتاب الذي أنزل على موسى، كل من أنزل الكتاب، كل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيسا تبدونها وتخفون كثيرا. وعلى هذا فيجب التحري في نسبة التوراة الموجودة في يد اليهود اليوم والإنجيل الموجود في يد النصارى اليوم، يجب التحرز وأن يقال: ليس كل ما فيهما فهو حق، بل فيهما ما هو محرف وفيهما ما هو منقوص، وربما يكون فيهما ما هو مزيد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن في الإنجيل هدى ونور، كقوله تعالى: فيه هدى ونور، وهو كذلك. ومن الهدى والنور الذي فيه أنه أن فيه وصف النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وأن النبي عيسى عليه الصلاة والسلام بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا من الهدى والنور. ومن فوائد هذه الآية أن الكتب الإلهية يصدق بعضها بعضا بقوله: ومصدقا لما بين يديه من التوراة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التنويه لعظمة التوراة وفضلها وشرفها، لأنه ذكر في هذه الآية أن عيسى مصدقا لما بين يديه من التوراة، وأن الإنجيل أيضا مصدق لما بين يديه من التوراة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن في الإنجيل من العلم والموعظة ما ينتفع به المتقون، بقوله: وهدى وموعظة للمتقين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الحث على التقوى، وأنها سبب لكل خير ولكل علم، بقوله: وهدى للمتقين. ولا شك أن التقوى هي أساس العمل، لأن من لم يتق الله لا يعمل، ومن اتق الله عمل بأوامر الله حسب ما عنده من التقوى. ثم قال عز وجل: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. في هذه الآية في قوله وليحكم قراءة، القراءة الأولى ما هو مثبت، وهو سكون اللام وسكون الميم وليحكم، والقراءة الثانية كسر اللام وفتح الميم، والتقييم وليحكمه. فعلى القراءة الأولى تكون لام لام الأمر، وعلى القراءة الثانية تكون لام لام التعريف التي يعبر عنها أحيانا بلام كي. ولننظر الإعراب على الوجه: وليحكم تكون أمرا من الله عز وجل بأن يحكم على الإنجيل بما أنزل الله فيه، ولكن هذا الأمر هل هو مقول لقول المحذوف أي وكنا وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، أو أنه أمر ابتدائي قيل هذا وهذا؟ ومتى دار الأمر بين التقدير وعدمه فالأولى عدم التقدير. طيب، أما على قراءة الثانية وليحكم فتكون تعليلا لقول الله تعالى: وآتيناه الإنجيل، يعني ليصدق ما بين يديه من التوراة وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. والحكم هو بيان الحكم والإلزام به، يعني بمعنى القضاء، فالقضاء بيان الحكم وإلزام به، والفتوى بيان الحكم بدون إلزام. أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، بما أي بالذي أنزل الله فيه من الأحكام، وما علموا شراب بما أنزل شرطية ولا نافية؟ موصولة بمعنى بالذي أنزل الله فيه. الله أكبر. عبد الله بن عمرو.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون.
حسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم إلى آخره. ما معنى قوله وقفينا؟ آثارهم، آثار من؟ وهم موسى ومن تبعه من النبيين الذين أسلموا. طيب، لماذا نسبه إلى أمه يحيى؟ هل يؤخذ من هذا أنه إذا وجد ولد ليس له أم ليس له أب أن ينسب إلى أمه؟ يصح. الإنجيل هل يعتبر كتابا مستقلا او متمم للتوراة؟ نعم يا مازن، متمم. هل هناك دليل؟ لا، هذا مو دليل. حتى القرآن نعم بيومي ايش؟ نعم. ولوحل لكم بعض الذي حكم عليكم. وأيضا قال العلماء إن أكثر ما في الجيل مواعظ وقصص وليس أحكام مستطلة، وهذا هو الواقع. طيب، نكمل الآية وفوائدها. طيب، قوله ومصدقا لما بين يديه من التوراة، إعراب ومصدقا لما بين يديه من التوراة. يحيى، كيف وقفينا على آثاره. يعني مصدقا أنت ما يستطيع هذه الجسة هذه الأولى أثر نجيب. نعم صحيح إنه دول موت من الحالية ومصدقا معطوف على هذه الجملة الحالية فهو حال من الإنجيل. نعم قوله وهدى وموعظة في النص معطوفة كيف وآتيناه الإنجيل وآتيناه هدى وموعظة معطوف على ايش؟ على مصدق تمام. والمعطوف على الحال حال كما تقول جاء زيد راكبا ومسرعا وضاحكا وما اشبه ذلك. قال الله تبارك وتعالى وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيها فقرن امر فقط. قال وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه فيها قراءة الأولى وليحكم على أن تكون اللام لام الأمر والثانية وليحكم على أن اللام لام التعليل. نعم فقط فإن كنا أنها لام الأمر فإنها مقول لقول المحمود أي وقلنا لهم ليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه وإن كنا اللام بالتعليل فهي معطوفة على مصدقا يعني مصدق النبي ولأجل أن يحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله وقوله بما أنزل الله فيه أي بالذي أنزل الله فيه وهو ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون نقول فيها كما قلنا في الآيتين السابقتين إلا أنه هنا قال الفاسقون فهل الفسق هنا فسق معصية أو فسق كفر لأن الفسق قد يكون فسق كفر وفسق معصية هذا على حسب الحال والتفصيل الذي كناه سابقا فنزل عليه هذه الآيات فمن حكم بغير ما أنزل الله عادلا عن حكم الله زاعما أنه يساوي حكم الله أو أنفق فهذا كافر ومن حكم بغير ما أنزل الله للعدوان على المحكوم عليه فهذا ضال ومن حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه فهذا فاسق ففي هذه الآية الكريمة أنه يجب على أهل الإنجيل أن يحكموا بما أنزل الله ومن فوائدها أنه يجب على أهل الإنجيل أن يؤمنوا بمحمد وجه ذلك أن مما أنزل في الإنجيل صفة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد بشر عيسى به فقال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه فلو قال النصارى اليوم إنهم مؤمنون بالإنجيل قلنا لهم لم تؤمنوا لأنكم لو آمنتم بالإنجيل لآمنتم بمحمد صلى الله عليه وسلم إذ هو مطلوب عندكم في التوراة والإنجيل يأمركم بالمعروف وينهاكم عن المنكر إلى آخره وأيضا قد بشركم به نبيكم عيسى عليه الصلاة والسلام فإن قال إن الذي بشرنا به اسمه أحمد قلنا هذا اسم آخر من محمد عليه الصلاة والسلام فاسمه أحمد ومحمد ويتم لهذا قول الله تبارك وتعالى فلما جاءهم بالبينات جاء من جاء بني إسرائيل بالبينات الدالة على صدقه وعلى تصديق عيسى ببشارته قالوا هذا صدق مبين وكلمة جاء في اللسان العربي المبين تفيد الماضي ولا المستقبل الماضي فيكون الرسول الذي بشر به عيسى قد جاء. وهل أحد جاء قبل محمد؟ لا، هم ما ادعوا أن أحد جاء قبل محمد اسمه أحمد، إنما قالوا انتظر أن يجيء أحمد فنقول هذا الذي قلتم بس، لأنه جاء وليس بمنتظر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنجيل منزل من عند الله بقوله بما أنزل الله فيه، وهو صريح جدا في قول الله تبارك وتعالى وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. وعلى هذا فيكون الفرقان من كلام الله، لأنه فيكون الإنجيل من كلام الله لأنه نزل من عنده وهو كلام موحى، والكلام إذا أضيف إلى المتكلم فهو كلامه. ومن فوائد الآية إثبات العلو، علو الله عز وجل، يؤخذ فجر تؤخذني من الضفية من ماء الموصول، هي تؤخذ من ماء ولا من أنزل؟ من أنزل. كيف ذلك؟ النزول لا يكون إلا من أعلى. نعم. والأدلة على علو الله عز وجل، العلو الذاتي، الأدلة أكثر من أن تحصى، وأصولها خمسة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، خمسة. أما الكتاب والقرآن فمملوء بعدة أوجه، والسنة كذلك، القولية والفعلية والإقرارية. أما القولية فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول سبحان ربي الأعلى، ويقول ربنا الله الذي في السماء. وأما الإقرارية فقد قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، فأقرها، فقال إنها مؤمنة. وأما الفعلية فإنه صلى الله عليه وسلم إذا دعا ربه يرفع يديه نحو السماء، ولما استشهد ربه على أمته أنه بلغ في يوم عرفة فعلى يقول اللهم اشهد، يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس. وأما الإجماع فلم يوجد حرف واحد لا بسند صحيح ولا ضعيف عن أحد من الصحابة والتابعين والأئمة أنهم قالوا إن الله تعالى ليس في السماء أبدا. فلو قال قائل ولم يوجد عنهم أنهم قالوا إنه في السماء، قلنا هذا مكابرة، هم يقرؤون القرآن وفيه ذكر العلو، هل ورد عن أحد منهم أنه خالف ذلك؟ إذن فهم مجمعون عليه، وهذا طريق واضح للإجماع. ما منهم أحد فسر آيات العلو بغير ما تدل عليه في ظاهره. أما العقل فكل إنسان يعلم أن المنزلة العليا خير من المنزلة السفلى، وأن علو المكان خير من أسفل المكان، وأن العلو فالعلو صفة كمال، فيجب أن يكون ثابتا لله عز وجل. وأما الفطرة فسل عوام العجائب، إذا عرفنا أن يدعون الله أين تتجه؟ إلى السماء. حتى العجوز العامية في فطرتها تشهد أن الله في السماء. وعلى هذا فإن هذه الأدلة الدالة على علو الله عز وجل تفند قول من يقول إن الله ليس في جهة أو يقول إن الله في كل مكان، وكلا القولين ضلال. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن من لم يحكم بما أنزل الله فإنه فاسق، وهذه آخر الآيات الثلاث، أولاها فأولئك هم الكافرون، وثانيها فأولئك هم الظالمون، وثالثها هذه الآية فأولئك هم الفاسقون. فهل هذه الأوصاف موصوف لواحد؟ هذه الأوصاف صفات لموصوف لواحد؟ في خلاف، منهم من قال إنها موصوف لموصوف واحد لأن الكافر يصدق عليه أنه ظالم، والظالم يصدق عليه أنه فاسق، فالكافر نسميه ظالما فاسقا كافرا. ومنهم من يقول إن اختلافها على اختلاف الأحوال، فهذا حكم بغير ما أنزل الله فنقول هو كافر، والثاني نقول هو ظالم، والثالث نقول انه فاسق، وهذا هو الارجح. وجه ذلك ان الاصل في الكلام التاسيس لا التوكيد، فاذا كان كذلك فينبغي ان نقول كل وصف يتنزل على حال من الاحوال، فمن حكم بغير ما عند الله على أن ما حكم به هو السنة والطريق التي يمشي عليها نابلا حكم الله وراء ظهره فهذا كافر، ومن حكم بغير ما عند الله بعدوان على المحكوم عليه أو على غيره فهو ظالم، ومن حكم بغير ما عند الله لهوى في نفسه ليتوصل إلى غرض يرى أنه مطلوب فهذا فاسق. فتكون الآيات منزلة على اختلاف الأحوال. ثم قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديك، هذا آخر الكتب وأفضلها وأشرفها وأعمها وأنفعها، وهو القرآن الكريم. أنزلنا إليك الكتاب بالحق، والمراد بالكتاب القرآن، وهو فعال بمعنى مفعول أي مفعول، فهو مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب بأيدي الملائكة السفرة، مكتوب في المصاحف التي بين أيدينا، وسمي بذلك لأنه جمعت فيه الأحكام الشرعية والأفكار الصادقة والقصص النافعة، وأصل الكتب الجمع، ومنه الكتيبة لطائفة مجتمعة من الجيش. وقوله بالحق حال من الكتاب، أي حال كونه متضمن متلبسا بالحق، فيكون إنزاله فيكون ما جاء به القرآن متضمنا بالحق، هذا وجه من معناه. الوجه الثاني أنزلناه بالحق أي أنه حق من عند الله عز وجل، فتكون ألبى للتعبية في أنزلنا، يعني أنزلناه إنزالا حقا. قال الله تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، نعم مصدقا لما بين يديه من الكتاب، والذي بين يديه من الكتاب ليس التوراة والإنجيل فقط، بل هما أقرب الكتب إليه، لكن جميع الكتب قد صدقها. قال الله تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب بالحق والميزان. نعم، لقد إيش؟ أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فهو مصدق لكل ما سبقه من الكتب، ولهذا لا يأتي بعده الكتاب. وقوله ومهيمن عليه معطوف على مصدقا، ومصدقا هذه حال من الكتاب، فيكون الكتاب والمهيمن مهيمنا عليه أي على ما بين يديه من الكتاب. ومعنى الهيمنة قيل معناها الشاهد، أي شاهد عليه. وهذا فيه نظر، لأن شاهدا يغني عنها مصدقا. وقيل الهيمنة بمعنى السيطرة والحكم، أي أنه حاكم على ما سبقه من الكتب، مسيطر عليها، ناسك له. وهذا المعنى أصح، لأن القرآن مهيمن على كل الكتب السابقة. هذا إذا مهيمن عليه الصواب أنه مسيطر وحاكم وناسخ لما سبق. ولهذا فرأ عليه قوله تحكم بينهم بما أنزل الله، يعني فبناء على ذلك احكم بينهم، أي بين أهل الكتاب وبين المسلمين بما أنزل الله، يعني والمراد من القرآن. فإذا تحاكموا إلينا حكمنا بينهم في القرآن، لأن القرآن مهيمن مسيطر على ما سبق، يعارض ولا يعارض، ويحكم ولا يحكم عليه. تحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. هذا القول موجه من الله عز وجل إلى رسوله عليه الصلاة والسلام، مع أننا نعلم علم اليقين أنه لن يفعل ذلك، أليس كذلك؟ لكن ليعتبر الناس أنه إذا كان محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهاه ربه ومرسله عن اتباع أهوائهم عما جاءوا من الحق، فكيف بغيره؟ ومعنى قولك تتبع أهوائهم ولم يقل شريعتهم أو نحوها، لأنهم على هوى وليسوا على هدى، فكفرهم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هوى ليس عن عقل ولا عن شرع. وقول عما جاء متعلق بالمحذوف، والتقدير عادلا عما جاءك من الحق، عادلا عما جاءك من الحق. وهذا احسن من ان يقدر في معرضا عما جاء، لأن تقديره معرضا فيه شيء من الشدة، لكن عادلا أخر. والمعنى واحد، لكن ينبغي استعمال الألفاظ المناسبة. إذن عما جاءك من حق نقول متعلق بإيش؟ نحوه التقدير عادلا عما جاءك من حق، ولم يقل عما جاءك أو عما نزل، فقال من الحق، ليتبين أن ما جاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حق لا يمكن العدول عنه إلى غيره. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل، يقول النحويون إن التنوين هنا عوض، تنوين عوض، ايش التقدير؟ نعم او نعم لكل امه جعلنا منكم او لكل واحد. المهم ان هذا عوض عن التنوين، عوض عن مخلوق، عن كلمه. جعلنا منكم شرعه ومنهجا، جعلنا خيرا شرعه ومنهاجا. الشرعه ما يشطر، واصلها شرعه الماء، والمنهاج ما ينهج واصله الطريق. فكل واحد، كل امه لها شرعه تناسب حالها ومكانها وزمانها، ومنهاج تسلكه هذه الامه، اما الكفر واما الايمان. كل امه هكذا. فشرائع اليهود والنصارى مناسبه لحالهم وزمانهم ومكانهم، وشريعه محمد صلى الله عليه وسلم مناسبه لكل امه في كل زمان وفي كل مكان. فيكون قوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا بعد توحيد الشرع والمنهاج يكون من باب إفحام القصد، أي أن هؤلاء الذين يقولون إن شريعة محمد غير مقبولة لأنها تخالف شرائعنا وغير صحيحة لأنها تخالف شرائعنا، نقول إن أنتم لكم شرائع خاصة مناسبة، ونحن وأمة محمد لها شرائع خاصة مناسبة، وأنتم الآن تعتبرون من أمة محمد باعتبار إيه الدعوة. نعم، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهج، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة سبحانه وتعالى، لأن بيده الأمر. فلو شاء الله لجعل الشرائع واحدة، يكفر بها من يكفر ويؤمن بها من يؤمن، ولكنه سبحانه وتعالى له الحكمة فيما شرع. ولهذا قال ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، يبلو بمعنى يختبر، فيما آتاكم أي من الشرائع، سواء كانت سهلة ميسرة أو كانت صعبة مشددة. فالأول يبتلى هل يشكر أو لا يشكر، والثاني يبتلى هل يصبر أو لا يصبر، لأننا نعلم أن الشرائع مختلفة في يسرى وعسرى. الشرائع الميسرة يبتلى بها ليش؟ للشكر، هل يشكر هؤلاء الذين يصبر عليهم أم لا؟ وأما المشددة فيبتلى بها بالصبر، هل يصبرون على هذه الشرائع ويقومون بها أو لا؟ ولهذا قد يبلوكم أي يختبر فيما آتاكم من الشرائع. فاستبقوا الخيرات أي بادئوها بالسبق إليه. والخيرات جمع خير، والمراد بها كل ما جاء في الشريعة الإسلامية فإنه خير. ولهذا ما من نبي بعد الله إلا ودل أمته على الخير وحذرها من الشر. فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. الله أكبر. المرجع إلى الله سبحانه وتعالى، كل الخلائق مرجعها إلى الله. وهل المراد المرجع في الدنيا أو في الدنيا والآخرة؟ في الدنيا والآخرة مرجعنا إلى الله في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإن مرجعنا إلى الله هو الذي يحكم بيننا، وهو الذي يحكم علينا ويحكم فينا. وأما في الآخرة فكذلك، يفصل بيننا يوم القيامة فريق في الجنة وفريق في السعير. إلى الله مرجعكم، وفي قوله إلى الله مرجعكم فيه فائدة بلاغية، وهي الحصر وذلك بتقديم الخبر، لأن القاعدة أنه إذا قدم ما حقه التأخير كان ذلك دليلا على الحصر. طيب، يقول فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ينبئ بمعنى يخبر. وهل النبأ والخبر معناهما مترادف أو بينهما فرق دقيق؟ يقول الشيخ الإسلام رحمه الله إنه ليس في اللغة شيء مترادف يعني 100%، بل لا بد من فرق، وإلا لكان في اللغة العربية شيء من الحشم، لا بد من فرق، حتى أسد وضرغام وغضنفر وما أشبه ذلك، وإن كان مدلولها واحدة لكن لا بد أن يكون كل واحد منها مشتملا على معنى دقيق يفرق بينه وبين الآخر. هنا النبأ والإخبار، قيل إن الإخبار يشمل ما كان هاما وما لم يكن هاما، والنبأ لا يكون إلا في الأمور الهامة، عما يتساءلون إيش؟ عن النبأ العظيم، قل هو نبأ عظيم. فالنبأ يكون في الأمور الهامة العظيمة، والخبر يكون في أي شيء، فيكون على هذا، فيكون الخبر على هذا أجل، يكون أعم أو لا أعم. طيب، فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، أي بالذي كنتم تختلفون فيه، وحينئذ يحصل الفصل من العدل عز وجل، ويتبين من هو على حق أو ليس على حق. نرجع الآن إلى استنباط القواعد، ونسأل الله أن يوفقنا بالصواب. من قواعد هذه الآية الكريمة، هل تريدون أن نختار منكم من يعطينا قواعد أو نستدل في العدل؟ أو نشوف الإنسان الكسلان الذي يضع رأسه على رقبته، نعم، ونطلب منه استنباط الثاني، الثاني الآن في بعد، لأن نشوف بعضهم يحتاج إلى تنبيه. طيب، نبدأ نستنبط في هذه الآية الكريمة إثبات أن القرآن كلام الله. منين فهم؟ كيف ذلك؟ الضمير يعود على من؟ أنزلنا، والمنزل كلام، أليس كذلك؟ فيفيد أن القرآن كلام الله تعالى. ومن فوائد الآية الكريمة أن علو الله إثبات علو الله من قوله أنزل، والإنزال لا يكون إلا منه، نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على القرآن محمود، ما هي ولا نعم فيها قبل الوصف قبلها لا بأس، لكن نعم الحق بالحق، أن القرآن حق ونازل بالحق. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة المنقبة العظيمة للرسول عليه الصلاة والسلام، نعم، المنقبة للرسول، أنزلنا إليك، وهذا يفسر قوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن مصدق لجميع الكتب، مصدقا لما بين يديه. طيب، تصديقه لما بين يديه ذكرنا انه على وجهين، يعني حاكما لست الكتب المنزله السابقه ومصدقا لما أخبرت به من نزول القرآن. طيب طيب نكمل بقية الفوائد إن شاء الله. نعم.
والتخصص فيه يكون على علم شرعي ثاني وعلى علم غيرها من الشرائع كاليهودية والنصرانية.
نعم.
فإذا سئل المتخصص في تلك البلاد التي قد يوجد فيها نصارى أو يهود، سئل عن حكم الأحكام شريعة هؤلاء السائلين، ونفرض أنهم يهود أو نصارى، فهل يجيبهم ويكون بذلك أحكاهم في دينهم؟ يجب ان يقول لهم هذا
العادي الفتوى غير صحيح. ساعدينا ان شاء الله انه اذا رجع الينا فاننا نحكم بما اتى الله، لان حكم لهم عليه منسوخ غير مرضي عند الله عز وجل، حتى بالاخبار، لانك اذا اخبرتهم حكمت لهم. نعم. الفرق بين الى وعلى ان على تفيد الاستعلاء، وأن إلى تفيد الغاية، يعني فهو من علو وغايته النبي عليه الصلاة والسلام. فهد نعم القرآن كله علم. قال الله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان قبل أن ننزل عليه الوحي. وقال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم، فهو علم وحق. قال الكتب ايش؟ على ايش؟ هذه إن قلناها مع الخصم، إن استشهدنا بها على الخصم الذي ينكر رسالة النبي عليه الصلاة والسلام وهو نصراني مثلا، نعم نأتي نستشهد لأنها لا حجة عليه. ولهذا يقول عز وجل: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تدعوا كلها.
من
أفتى
بغير ما
أنزل
الله
مثل
ما أفتى
بغير ما أنزل الله. أي نعم، الأصل واحدة، لكن أن تعرف من الحكم ينتهج عن الإفتاء بأنه إلزام، لأن الحاكم يلزم والمبتلى يلزم. نعم نعم. اي نعم. كلمة ورود انها هذه من باب التوكيد. نعم. اي نعم. في هدى هو الاول والثاني، لكن هو ما يحصل من اثار هذا العلم. نعم. اي نعم. الفرق بين الشرع والمنهاج أن الشرع شريعة الله والمنهاج سلوك المرسل إليه ونهجه، يعني قد يؤمنون وقد يكفرون، وأما الشرع فثابتة. نعم. ولهذا يقال نهج فلان نهج فلان، أي سلك مسلكا. لو قال قائل نعم، نقول هذا الآية حجة على أم رأس من أصبح وليحكم الإنجيل كما ذكر الله. الإنجيل فيه وجوب اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله ذكر بعدها: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وهذا من ضلال النصارى أن لا يفهموا ما أنزل الله على رسله. نعم. 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 لا أحد بقوله. عندما يكون عندما نجعل هذه الصفات من موصوف واحد يكون الفسق هو الكفر. نعم. نعم. كيف؟ النصارى هم بالنصارى. التوراة والإنجيل كل منهما كتاب لبني إسرائيل، لأن يعني الرسول يرسل إلى قوم خاصة ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم.
من فضلك اقلب الشريط.
عندما نجعل هذه الصفات من موصوف واحد يكون الفتح هو الكفر. نعم. نعم. النصارى هم بنو إسرائيل. التوراة والإنجيل كل منهما كتاب لبني إسرائيل، لأن الرسول يرسل إلى قوم خاصة ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم.
واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. أي وأنزلنا إليك الكتاب. طيب. قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله إلى آخره. في هذه الآية فوائد. والتصديق بها على وجهه. أولا أنه شاهد بالنسبة للكتب السابقة، والثاني أنه وقع مصدقا لها عند وقته. من فوائد الآية الكريمة أن جميع ما في القرآن حق، أن جميع ما في القرآن حق، إن كان خبرا فهو صدق، وإن كان قصصا فهو نافع، وإن كان أحكاما فهو عدل. كل الذي في القرآن. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن ناسخ لما قبله من الكتب بقوله: ومهيمنا عليه. ومن فوائد هذه الآية وجوب الحكم بما أنزل الله في القرآن إذا تحاكم إلينا أهل الكتاب بقوله تحكم بينهم بما أنزل الله. وهذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لكن يشمل أمه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة النهي عن اتباع أهواء أهل الكتاب وغيره من الكفار لقوله ولا تتبع أهواءهم. ومن فوائدها أن مخالفة أهل الكتاب لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لم تبنى على دليل صحيح ولا على عقل رجيح، وإنما بنيت على هوى راجح بقوله ولا تتبع أهواء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي لمن نهى عن شيء قبيح أن يبين قبحه وأن ينقل الناس إلى ما هو خير منه بقوله عما جاءك من حق، فكأنه قال لا تتبع أهواءهم واتبع ما جاءك من حق. ومن قواعد هذه الآية الكريمة أنه يجب على المسلمين أن تكون لهم شخصية قائمة لا يتابعون الناس فيكونون أذناب الناس في أعداء الله، بل يجب أن تكون لهم شخصية قائمة لعزة الإسلام لقول عما جاءت من الحق. ومن قواعد الآية الكريمة أن ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق. ومن فائدها أن الله سبحانه وتعالى نوع الشرائع بحسب الأمم لقوله كل جاءنا منكم شرع. وسبق لنا في التفسير أن المصالح تختلف باختلاف أحوال الناس وباختلاف أدنتهم وباختلاف أمكنتهم. وهل هذا يكون بالنسبة للشريعة الإسلامية بأن يكون الله قد جعل لكل حال حكما؟ أشرنا في الشرع أو في التفسير إلى ذلك، وقلنا حتى في الشريعة الإسلامية تختلف أحكامها بحسب الأزمان والأمكنة والأحوال، وذكرنا من ذلك الأمثلة: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، أد الزكاة إن كان عندك مال زكوت وإلا فلا شيء عليك، حج البيت إن استطعت وإلا فلا شيء عليك، صم إن استطعت وإن عجزت عجزا مستمرا فأطعم. وهذا مجرد تجد أن الشريعة الإسلامية نفسها تختلف باختلاف الأحوال. ومن قواعد هذه الآية الكريمة أن الناس يختلفون في المنهج لاستقبال هذه الشرائع لقوله ومنهاجا، فمنهم كافر ومنهم مؤمن. ومن قواعد هذه الآية الكريمة عموم قدرة الله جل وعلا وأن بيده الأمور الشرعية والكونية لقوله ولا شاء الله لجعلكم أمة واحدة، يعني على ملة واحدة، ولكنه سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة فيما قدر وشرع. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على القدرية. من يعرف؟ أنا قلت من يعرف، ما قلت يعلمون يا حجاج انتبه. يعني جعله أمة واحدة يعني على دين واحد، وهذا يقتضي أن يكون تدينهم لله بمشيئته. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الشرائع ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، أي اختبار، وليست ابتلاء من البلاء بل من الاختبار، بقوله ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. فالشرائع للابتلاء، وخلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فتبين بهذا أن شرائع الله وأحكام الله القدرية كلها ابتلاء. ومن فوائد الآية الكريمة الحق على السبق الخير، بقوله فاستبقوا الخيرات، يعني خذوا بها أيكم أسبق. فإن قال قائل المنافسة في الخيرات ألا تستوجب الحسد، بمعنى أن يكره الإنسان أن أحدا يسبقه؟ فالجواب لا، لأن كراهة أن يسبق أحد لا تستلزم أن تكره إذا من الله على أحد فسبق. والحسد أن يكره الإنسان ما أنعم الله به على الغير. ومن فوائد الآية الكريمة أن المرجع إلى الله تبارك وتعالى شرعا وقدرا، لقوله إلى الله مرجعكم، فالمرجع إلى الله شرعا هو الذي يحكم بيننا، وقدرا فإن الأمر كما قال الله إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ومن قواعد هذه الآية الكريمة عموم علم الله تبارك وتعالى لأفعال العباد، لقوله فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فإن قال قائل وهل الحكم للكافرين على المؤمنين أو للمؤمنين على الكافرين؟ فالجواب الثاني، للمؤمنين على الكافرين، لقول الله تبارك وتعالى فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وهذا من غرائب الحكومة، أن يبين للخصم أنه غالب قبل التحاكم. لكن هذا له حكمة، وهو أن ينضم الخصم إلى الطرف الثاني، فالكفار والمؤمنون خصما، ومن الغالب؟ المؤمنون. طيب، هنا بين الله أنه سيكون قصر ويغلب المؤمنون، وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، بين ذلك حتى للكافر أن ينضم إلى صف المؤمنين، لأنه إذا تبين له أنه خاسر وأن الجولة والمعركة للمؤمن فسوف ينضم. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا بد لبني آدم من الخلة، وهذا هو الواقع، وقد دلت عليه آيات كثيرة، مثل قوله تعالى والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم لا بد من الاختلاف. والمرجع عند الاختلاف إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بقوله فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ثم قال الله عز وجل وأن احكم بينهم بما أنزل الله، يعني وأنزلنا إلى الكتاب فاحكم بينهم بما أنزل الله، وأن احكم معطوفة على قوله فاحكم بينهم بما أنزل الله، وأن احكم خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، وفي أن قراءته الضم والكسر، وأن احكم وأن احكم كلاهما قراءتان سبعيتان. احكم بينهم إذا تنازعوا إليك بما أنزل الله، ولا تحكم بينهم بما عندهم، وقد سبق أن بني النضير يرون لهم الفضل على بني قريظة، حتى أنهم في الديات يجعلون بني قريظة على النصف من بني النضير، ويقولون إذا قتل النضيري قرضيا فإنه لا يقتل، وإذا قتل القرضي نضيريا فإنه يقتل. يتحاكمون إلى رسول عليه الصلاة والسلام في هذا وأمثاله، ويريدون منه أن يحكم به، ولكن الله تعالى نهاهم عن ذلك فقال وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، لأن ما أصلوه من هذا الأصل باطل هوى ما، وإلا فحكم الله بين الخلق سواء. ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، هذا كلام الله مع رسوله، احذرهم يعني كن معهم على حذر وتخوف، أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، في إعراب أن يفتنوك وجهة، الوجه الأول أن تكون بدل الاحتمال من الهاء في قول احذرهم، والتقدير واحذرهم فتنتهم، وتعرفون أن البدل ينقسم إلى خمسة أقسام، الخامس البدل اللفظي، ويكون التقدير على هذا احذرهم إيش؟ فتنتهم، لأن أن وما دخلت عليه في تأويل مصر. والوجه الثاني أن تكون أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر منصوب بين الأشخاص، والتقدير احذرهم من أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، وكلا الوجهين في الإعراب معناهما واحد، ومعنى أن يفتنوك أن يصدوك عن بعض ما أنزل الله إليك، والفتنة بمعنى الصد جاءت في القرآن مثل قول الله تبارك وتعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، فتنوا بمعنى إيش؟ بمعنى الصد. طيب إذن أن يفتنوك أن يصدوك عن بعض ما أنزل الله إليك، عن بعض ما أنزل الله إليك، وإذا كان التحذير عن بعض ما أنزل فعن الجميع من باب أول، عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا عن فتنك بما أنزل الله فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وهذه إرادة كونية بمعنى المشيئة، أن يصيبهم أن يلحق بهم المصيبة في الإعراب ببعض ذنوب لا بكلها، وبعض الذنوب مثل ما ذكرنا قبل قليل أن بني النضير يحكمون بالجور فيما بينهم وبين بني قريظة لبعض ذنوبهم، والذنب ما خالف به الإنسان ربه فهو ذنب سواء كان بذنب واجب أو بذنب محرم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون، الجملة هذه كالتسلية للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن يحسن لأن كثيرا من الناس فاسقون، لكن الله في قول فاسقون للتوكيد، وفاسقون بمعنى خارجون عن طاعة الله، مأخوذة في الاشتقاق من قول فسقت الثمرة إذا خرجت من كمها. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها وجوب الحكم بما أنزل الله عند تحاكم أهل الكتاب إليه بقول الله نحكم بينهم بما أنزل الله، حتى وإن كان عندهم قوانين تخالف الحكم الشرعي فإننا لا نرجع إليه. حتى وإن أقاموا الدنيا ضدنا فإننا لا نهتم به، ما دمنا على صراط مستقيم فإن الله يقول إن تنصر الله ينصر ويثبت أقدام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة النهي عن اتباع الهوى الكافرين أيا كان. لكن إذا قال إذا كان ما ذكروه مطابقا للشريعة فهل نتركه لأنهم يفعلونه أو نأخذ به لأنه شريعة؟ ثاني من الأول الثاني أشك من ذلك. وهو مثل عجيب، بعض الناس لما سمع قول الرسول عليه الصلاة والسلام خالق المجوس والمشركين وفر اللحى وحف الشوارب قالوا إن أحبار ورهبان المجوس النصارى واليهود الآن إيش يطلقون اللحام، فكان مقتضى الحديث خالق أن نحلق اللحى لأنهم يعبون اللحام. ويقال في الجواب إنهم الآن يطلقون لحاهم وفقا للفطرة لا تقليدا لها، وإذا كانوا يطلقونها وفقا للفطرة فإننا نطلقها نحن وفقا للفطرة واتباعا للسنة والشريعة. ومن قواعد هذه الآية الكريمة وجوب الحذر من اليهود والنصارى وغيرهم لقوله واحذرهم أن يثنوا. ومن قواعد الآية الكريمة الإشارة إلى أن من أكبر غايات اليهود والنصارى أن يثنوا من المسلمين عما أنزل الله عليهم. وإذا كان الله تعالى قد تكلم بهذا في عهد الرسول فالأمر في وقت عهدنا أشد، لأنه الآن يرون أنهم أقوى منه في المادة الحسية فيكون حرصهم على صدنا عن سبيل الله أشد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه إذا كان هذا الخطاب موجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي الذي أعطاه الله عز وجل من القوة والعزيمة في دين الله ما يملك غيره، فما بالك أتم بغيره، وما بالك بمن كان في زمن الآن. فيجب الحذر. واسمع إلى قول الله تبارك وتعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. لو فعلت صرت أنت خليله وصديقه، إذا لاتخذوك خليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف ثم لا تجب لك علينا نصير. والمخاطب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فما بالك فما ذلك بمن دونه؟ يكون الحذر منهم أشد وأشد أشد وأشد. وقال هو في الآية ولولا ثبتناك ما رددوا هذا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لولا أن الله ثبت ونسأل الله لنا ولكم الثبات لكان يركن إليهم شيئا قليلا، ولو ركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف المال ثم لا تجري لك علينا نصير. فهكذا الإفراط ماذا يقول؟ آخر شيء. وش الآن؟ ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الذنوب لها آثار سيئة، من أعظمها التولي عن دين الله وعما أنزل الله. فالإنسان كلما عصى الله ابتعد عن قبول الوحي والشريعة، ولهذا قال فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض الذنوب. ولهذا قال بعض السلف من حرم قيام الليل فإنما ذلك لذنب الإصابة. فإذا رأيت نفسك إعراضا عن شيء من دين الله فاعلم أن هناك ذنبا إن بنى عليه هذا الإعراض. والآية الصريحة من ذلك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم بذنوبهم فاستغفر الله للنتيجة والسبب. ومن قاعدة هذه الآية الكريمة أن كثير من الناس خارجون عن دين الله في الفسوق، لقوله وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وهل مراد الناس هنا أهل الكتاب أو العموم؟ إن قلت إن كنا أهل الكتاب إنهم أهل الكتاب خف الكتاب، وإن قلنا العموم صار هناك إشكال، لأن أكثر الناس فسقوا فسقا موجبا لدخول النار. ودليل ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله يقول يوم القيامة يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج من ذريتك بعث النار، فيقول يا رب وانا بعث النار. قال من كل 1999 كلهم في النار وواحد من 1000 في الجنة، جعلنا الله وإياكم منه. وإلى هذا يشير ابن القيم في النونية بقوله يا سلعة الرحمن ليس ينالها بالألف إلا واحد لاثنان. ما يناله من بني آدم بالألف إلا واحد فقط لاثنان. فهذا الحديث يدل على أن أكثر الناس فاسقون، وأنه لا نسبة بين الصالح والفاسق. وهذا مما يرجح أن يكون المراد بالناس من أهل الكتاب. فإذا نظرنا إلى اللفظ قلنا هو عام، وإن نظرنا إلى هذا الحديث قلنا لا بد أن نحمله على الخصوص. ماذا كان شعور الصحابة لما قال إن أهل النار 999؟ قالوا يا رسول الله أي نذرة الواحد؟ فقال لهم أبشر فإنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا كالتركاه يأجوج ومأجوج، منكم واحد ومنهم أرض. ثم قال لهم إني لأرجو أن تكون ربع أهل الجنة، ربع أهل الجنة، شطر أهل الجنة، فكبروا بذلك فرحا. اللهم لك الحمد. ولهذا أكثر أهل الجنة صالح هذه الأمة، حتى أنه جاء في السنن أو في المسند أن أهل الجنة 120 صفا منهم 80 من هذه الأمة، فتكون النسبة الثلثين. ومن فوائد هذا الآية الكريمة الحذر الشديد من موافقة الكفار، وليت أمة الإسلام اليوم تنتبه لهذا الأمر حتى لا تلهث وراء المادة ووراء أهل المادة. فلو اجتمعت الأمة الإسلامية اليوم على هذا المنهاج لسادت العالم، لكنها عندها ضعف الشخصية وضعف الإيمان فانحدرت إلى ما ترون. فنسأل الله تعالى أن يعلي كلمة ويعز دينا إنه على كل شيء قدير. نعم. السبب أو نعم الشفاء والصلاة مكثرة لا شك، أهم شيء الشفاء. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يخرجون به إلا الله. نعم لا وعيد. إذا رأى النساء توجب رجوع إلى الحق لا فهي عن الصلاة ينهى عنك شيء. نعم الناس. نعم يعني إذا قال كثير من الناس فليس أكثر. إيه نعم إيش؟ نعم. إذا كان لا يمكن أن يصل إلى حقه إلا بهذا فليتحاكم إليهم لا على نية أن حكمهم صحيح، لكن على نية أنهم كالشرطة يستخرجون له حقه من هذا الظالم. ولو لم نقل بذلك فضاع حقه. ففرق بين أن يحكمهم على أن حكمهم شريعة وبين أن يحكمهم ليخلص حقه ويعتقد أن حكمهم باطل في الأصل، يعني ليس حكام شرعيين، فيكونون له بمنزلة إيه؟ من هذه الشرطة يستفزون له حقه. أيهما أفضل العلم أو التأديب؟ إذا ترك شيئا مفضولا لفرض، لكن من الممكن أن يأتي بالأمرين جميعا، يعني لا يجد نفسه في أول الليل ولا يجد نفسه في آخر الليل، يأتي من هذا بقليل ومن هذا بقليل. ولا مستعد، يعني لو تقدم بنصف ساعة قبل الفجر تمكن من أن نصلي ما شاء الله مع الوتر. قال الله تبارك وتعالى وأنحكم بينهم بما أنزل الله. طبعا هذا إلى آخر الفوائد. من فوائد هذه الآية الكريمة كل الآية جميشة تخدمها دراسة خلصناها. طيب من يعرف إعراض أن يكتبوك عن بعض ما أنزل الله إليك؟ فيه وجهان، الأول بدل من الضمير، قل بدل إيش؟ بدل الشبه. قل في الثاني، نعم، أن تكون منصوب عند الخافض والتقدير من أن يكون. قل هذا معناه أفحكم جاهل يقول؟ قال الله تعالى أفحكم الجاهلية يقول. الاستفهام هنا للإنكار والتعجيل، يعني أن الله تعالى أنكر عليهم ذلك وأراد منا أن نتعجل من هذا الابتغاء أو من هذا الذي يكون. ولذا هنا وقعت بعد أداة الاستفهام. ومن المعلوم أن أداة الاستفهام لها أصل في الكلام، وهنا لا نجد شيئا بين الهمزة والفاء، فكيف يكون أو كيف يتوجه العطف بالفاء على شيء لا ليس بموجود؟ في هذا رأيان للنحويين. الرأي الأول أنه كلما جاء حرف العطف بعد الهمزة فإن هناك جملة مقدرة تناسب المقام، وهذا جيد من جهة، لكنه صعب من جهة أخرى، إذ أنه يصعب على الإنسان أن يعرف ما الذي يقدر، وأحيانا يشق عليك ذلك كثيرا أو تعجز أن تقدر شيئا مناسبا. والقول الثاني أن الفاء متعلقة عن مكانها، وأن أصلها قبل الهمزة، وعلى هذا فتكون الجملة التي دخلت عليها همزة السكان معطوفة على جملة السابقة، والتقدير فأحكم الجاهلية. وهذا لا شك أنه أسهل لإيش؟ لطالب العلم، ولأن الأصل عدم الفتح. صحيح أن هذا مخالف للأصل من حيث أن الفتح أن حرف العطف يفلق عن مكانه، لكنه أسهل من حيث أن الإنسان تبرأ ذمته عندما قال أن هذه الجملة معطوفة على ما سبق. وقال أهد حكم الجاهلية، أضاف الله الحكم إلى الجاهلية، فما المراد به؟ هل المراد أحكام أهل الجاهلية كوأد البناء وما أشبه ذلك وتحريم بعض المحللات، أو أن المراد أفحكم الجاهلية يعني الحكم الموصوف لأنه جهل؟ نقول كلا معنيين حق، لكن الثاني أعم لأنه يشمل كل حكم مبني على جهل، سواء كان من أحكام أهل الجاهلية الذين هم العرب أو من أحكام آخرين. وعلى هذا فيكون معنى أفحكم الجهل يبقون، والجهل هو عدم العلم، وكل ما خالف الحق، كل ما خالف الحق الذي هو حكم الله فهو جهل أو جهال، فهو جهل أو جهال، معنى عقيم. فهو جهل أو جهال، إن كان عن غير علم فهو جهل، وإن كان عن علم ولكن خالف الحق متعمدا فهو جهالة. أفحكم الجاهلية يقول أن يتركوا. ولا يخفى أن حكم منصوب وعاملهم يبغون، فهو مفعول مقدم يبغون، يعني أيطلقون حكم الجاهلية، وقدم المعمول لعبادة الحصر، يعني كأن هؤلاء لا يريدون إلا الحكم الجاهل المبني على الجهل أو الجهل. لأن القاعدة عندنا أن تقديم ما حقه التقييد مفيد للحصر. ثم قال ومن أحسن من الله حكما، من اسم استفهام، لكن هذا الاستفهام بمعنى النفي إذ أن معناه لا أحسن من الله. ولكن يأتي النفي بصيغة الاستفهام ليكون أبلغ، إذ أن النفي إذا جاء بصيغة الاستفهام فإنه يكون مشربا بالتحدي، يعني كأنه يتحدث، كأن المتكلم يتحدث، يقول أروني حكما أحسن حكم الله. فلهذا نقول إذا جاء النفي بصيغة الاستفهام فإنه أبلغ من النفي مجرد، إذ أنه يتضمن النفي وإيش والتحدي. من أحسن من الله حكما؟ الجواب لا أحد، لا أحد أحسن من الله، لأنه جل وعلا، لأن حكمه جل وعلا مبني على علم بما يصلح العباد، ومبني على رحمة بما ينفع العباد. لا يمكن أن يحكم على عباده تبارك وتعالى بشيء يكون ضررا أو عاقبته ضررا أبدا، لا يمكن. يعني نعلم أن حكمه صادر عن علم وحكمة ورحمة. طيب من أحسن من الله حكما؟ الجواب لا أحد أحسن، لكن لمن؟ لقوم يوقنون، يوقنون بالله وبأسمائه وصفاته وبما تقتضيه هذه الأسماء والصفات. هؤلاء لا يرون حكما أحسن من حكم الله. أما من عنده رغبة في اليقين فإنه قد يرى أن حكم غير الله إيش أحسن من حكم الله. ولهذا كان الخلفاء الراشدون كانوا لا يتعدون حكم الله أبدا، حتى إن الواحد منهم يخاطب الخليفة إذا زل عن حكم الله خطأ خاطبه وأخبره بالحق. لذلك نقول إن تبين حسن حكم الله إنما يكون لمن؟ للموقن. أما ضعيف اليقين فإنهم لا يرون أن حكم الله أحسن الأحكام، فربما يعتقدون أن حكم الله قد مضى عليه الدهر واختلفت الأمة واحتاجت إلى حكم جديد. وهؤلاء كأنهم يقولون بلسان الحال إن محمد ليس خادم الدين، لأن دينه لا يشمل إصلاح العصر. إصلاح العصر إنما يصلح لهذه القوانين التي وضعها جهال أو كفار أو أتباع لهؤلاء، وإلا لا يمكن أن شخصا يكون موقنا لله عز وجل وبما له من الأسماء والصفات والأفعال والأحكام أن يرى أن حكم غير الله أحسن من حكم الله، بل ولا يرى أن حكم غير الله مثل حكم الله. ولهذا جاء الآية من أحسن، وأحسن اسم تفضيل، يعني فلا يمكن لأي حكم من الأحكام أن يساوي حكم الله، فضلا عن أن يكون أحسن من حكم الله. في هذه الآية الكريمة الإنكار الشديد على من بغى حكم غير الله، على من بغى حكم غير الله، يخلني من قول أفغير، نعم هذا حكم جاهلية أمور. والوقت من قوائدها أن هؤلاء القوم على عجب عظيم أن يبدأوا حكم الجاهلية ويبدأوا حكم الله الصادر عن علم وحكمة ورحمة. ومن فوائد هذه الآية أن كل حكم مخالف لحكم الله فهو حكم جاهل، حكم جاهل. وبناء على ذلك هل يصح أن نصف المسلمين اليوم بجاهلية القرن الثامن عشر أو لا يصح؟ جماعة نعم، كثير من حكام المسلمين اليوم يصح أن نصفهم بأنهم جاهلية هذا العصر، يعني هذا القرن الثامن عشر. نعم ما نعرف، ما نعرف القرن العشرين، نحن نعترف بالقرن الهجري. خمس عشر الثامن عشر هداكم الله. صحيح خمس عشر يعني اخذنا ثمانيه عشر علمه القرن. طيب لا شك ان هؤلاء في احكامهم وقوانينهم المخالفه للشريعه لا شك انهم جاهلوا هذا القرن الخامس عشر، هم جاهلون شاءوا ام ابوا. ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان حكم الله احسن الاحكام بقوله ومن احسن من الله حكما. ويترتب على هذا أن الإنسان إذا آمن بأن حكم الله أحسن الأحكام استسلم لحكم الله ورضي به تماما، سواء علم الحكمة أم لم يعلم. وهذا حق، أي إنسان يرى أن حكم أحد وأحسن الأحكام فسوف ينقاد له ولا يعار ولا يمانع. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن حكم الله وإن تراءى بعض الناس أنه ليس بصالح أو أنه يعيق التقدم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880.